بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة يبث عبر إذاعة جلسة علم، وأيضًا على مجموعة الهمة لطلب العلم. والدرس موجه لإخواننا في مدينة الرحامنة في بلاد المغرب حفظها الله تعالى كما هي عادتنا في هذا الدرس، وأيضا إلى إخواننا في مجموعة المباركة مجموعة الهمة في طلب العلم. والدرس في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد توقفنا في الدرس الذي مضى، كان آخر حديث شرحناه في الدرس الماضي الحديث 65، حديث الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. قال الإمام السعدي بعد ذلك الحديث 66، قال عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث صحح الشيخ الألباني في سنن الترمذي وابن ماجه، وأورده أيضا في صحيح الجامع. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث، ولكن كثير من أهل العلم يضعفون هذا الحديث، قالوا رواية علي بن الحسين عن أبي هريرة هذه رواية مرسلة، رواية علي بن الحسين هذه قالوا رواية مرسلة ليس مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراسيل من النوع الضعيف. أما رواية يعني انتجات عن أبي هريرة رضي الله عنه فإنها فيها علل عند بعض أهل العلم. على كل حال، الحديث صحه بعض أهل العلم كما ذكرنا، ومعناه كما يقال صحيح، ولذلك هو مشهور بين أهل عند أهل العلم، لأن كثير من نصوص الشرع كتاب الله في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على صحة معناه. فهناك بعض الأحاديث قد ينتشر معناها عند أهل العلم ويرون أن معناها صحيح، فيقول هذه أحاديث صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى أي في الأسانيد. وفي الحديث فوائد عظيمة، نذكر ما تيسر من ذلك ونقرأ ما أورده علامة السعدي من شرح ميسر معلق على هذا الحديث. أقول بالله التوفيق، قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء أي من تمام إسلام المرء. والإسلام هو أعم ما يطلق على المسلم، و ولذلك يقال كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وهكذا يقال كل محسن مؤمن مسلم وليس العكس. فالإسلام يشمل جميع فئات من آمن بالله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى العلامة السعدي يقول الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان وهو شرائع الدين الظاهرة والباطنة، يعني ما من مؤمن إلا هو مسلم ولا من محسن إلا وهو مسلم، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فقول النبي من حسن إسلام أي من تمام وكمال إسلام المسلم أنه يعتني في هذه الدنيا لما خلق له، وقد خلق الإنسان بل الجن أيضا لأعظم أمر وهو العبادة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادات أعظمها توحيد الله تعالى وفي جانب العقيدة والإقرار بوحدانية الله تعالى والتوجه إليه بكل أنواع العبادات مما شرع الله تعالى مع المحبة والتذلل له. وهكذا من العبادات أيضا جميع أوامر الله تعالى أن تأتمر بكل ما أمر الله على وجه الوجوب أو وجه الاستحباب، وهكذا أيضا من الإسلام أن تنتهي عن كل ما نهى الله عنه من المحرمات والمكروهات. فمن تمام وكمال إسلام المسلم أن يعتني في هذه الدنيا بما يقربه إلى الله تعالى ويسعده في الدنيا والآخرة، وحال الآخرة أعظم. إذن ينبغي أن تهتم في الدنيا بكل ما يقربك إلى الله تعالى، الأمر الذي لا يقربك إلى الله تعالى دعه. ولذلك يقول الذي من حسن إسلامه تركه ما لا يعني ما لا يعنيه. إذن انتبه لما يعنيك. ما الذي يعنيك؟ الذي يعنيك طاعة الله تعالى على وجه الكمال حتى تسعد في الدنيا وتسعد يوم القيامة بالجنة خلودا، يعني دخولا أوليا ويعني مكوثا أبديا. ولا يحصل ذلك إلا بأن تجند نفسك في أن تحذر وأن تتجنب كل ما لا يعنيك. دع الناس، إذا جلس بعض الناس قالوا فلان فعل كذا فلان كذا فلان كذا، يا أخي ما لك وما لك، ما يعنيك أمر هذا الإنسان، أنت يعنيك أمرك وأمر دينك وأمر عقيدتك وأمر معاملاتك وأمر أهلك وأولادك ووالديك وجيرانك وإخوانك المسلمين، هذه الأمور تعنيك التي تقربك لله تعالى وهي عبارة عن تكاليف كلها. فاهتم بما خلقت له وما يكون فيه محبة الله لك وما تتقرب إلى الله تعالى في الدنيا حتى تسعد فيها ويرضى عنك الله تعالى ويجعلك من الصالحين المتقين السعداء أولياء الله في الدنيا والآخرة. فاهتم بكل ما أمرت به أن تأتيه، واهتم بكل ما نهيت عنه أن تتجنبه. فدعك والناس ودعك من أمور هذه الدنيا الفانية، الدنيا ما هي إلا أيام ولا ليالي تنبغي. والرسول يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما أوصى ابن عمر ووضع يديه على منكبيه قال عش في الدنيا هذه كأنك عابر سبيل، عابر السبيل هذا يقطع طريق من بيته، كأنما رجل استظل تحت شجرة ثم ينتقل إلى غيرها. إذا الإنسان أن يهتم بدينه وبكل ما يقربه في دين الله تعالى إلى الله ويسعده في الدارين. قال الشيخ رحمه الله تعالى العلامة السعدي قال والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين، إذن هناك اسمان من ضمهما؟ قال كما دل عليه فحوى هذا الحديث، أي هناك من يعتني بما يعنيه وآخر يعتني بما لا يعنيه. أيهما الفائز؟ الأول الذي يعتني بما يعنيه، وهذا من كمال دينه وإسلامه، والذي يعتني بشؤون الغير والذي وهي أمور لا تعنيه هذا يضيع أيامه سدى. قال فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. إذا القسم الأول المحسن في الإسلام، هؤلاء هم المحسنون في إسلامه المتقون الله تعالى المتقدمون إليه باستجابة أوامره وترك نواهيه والحذر من المعاصي، والآخرون هم المسيئون الذين تركوا ما يعنيهم ومسؤولياتهم وعباداتهم ومعاملاتهم التي ينبغي أن يحسنوا فيها إلى شيء من البدع أو شيء من الشرك الأصغر أو شيء من الإساءة إلى الناس والكلام في الناس وجرح الناس، ويعني التطرق إلى أمور ليس لهم فيها شأن، بل هي مما يأثمون عليه ويضيعون أوقاتهم عليه. إذا هؤلاء خسروا وخابوا، وأولئك الصنف الأول فازوا وسعدوا وهم من أولياء الله تعالى إذا استكملوا التوحيد والإيمان والمعاملة هكذا. قال فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، استقام الإسلام حيث الظاهر والباطن، لأن محيث معاملاته الظاهرة أمام الناس ومعاملاته الظاهرة مع الله تعالى بصلاته وصيامه وحجه وكل أمور الدين، وأيضا في باطنه في عقيدته وفي نواياه وفي معاملاته وحسن ظنه بالله تعالى. قال ومن أحسن دينا ممن أكرم وجه الله، هذا هو المحسن، هذا الذي يهتم بمعنيه، هذا أحسن دين أكمل دين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجه، أي استسلم لله تعالى وانقاد شرع الله تعالى، لا يخالف أمر من أوامر الله تعالى، يستجيب إجابة ويبادر ويسارع ويسابق فيها حتى يرضي الله تعالى ويسعد بذلك. ومن يعني لا أحسن دين، هذا معناه من أحسن، لا أحسن دين إلا من أسلم وجهه لله. ثم قال وهو محسن، أي عنده الإحسان، وهذه منزلة عظيمة تأتي بعد إيش؟ ركن الإسلام وركن الإيمان والإحسان، لأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، أي اتبع الحنيفية، أي خاف من الشرك ويعني صار حجر منه، فلا يعني يقترب شيء من الشرك ولو الأصغر والخفي والجلي أو الريح، كل ذلك يحذره. واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، لما؟ لأنه الذي وحد الله تعالى كمال التوحيد، نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. قال الشيخ فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي، يعني تجنب المعاصي هذا يعنيك، تجنب السيئات أيضا يعنيك، ومما ينبغي له تركه من المكروهات، إذا المحرمات ويتركها كلها يتركها، وفضول المباحات أيضا يترك فضول المباحات، حتى المباحات التي ليس له فيها شيء يتركها. إيش مالكم على هذه المباحات؟ تعتني بالمباحات التي تقربك، هناك مباحات تقربك وهناك مباحات يعني لا تقربك، هناك مباحات لكنها تشغلك. قالوا فضول المباحات التي لا مصلح له فيها بل تفوت عليه الخير. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إحسان المرء ترك ما لا يعنيه يعم ما ذكرناه. قال ومفهوم الحديث، أي مفهوم مخالف لللفظ، أن من لم يترك ما لا يعنيه، شوف، أن من لم يترك ما لا يعني ماذا فعل؟ قال فإنه مسيء في إسلامه، لأنه اشتغل بما لا يعنيه وضيع ما يعنيه. قال فإنه مسيء في إسلامه، وذلك الشامل لماذا؟ الأقوال الأفعال أيضا، المنهي عنها نهي محرم ونهي كراهة. انظر يعني في لسانك، هذه اجعل لسانك تلهج بذكر الله، بالوعظ، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، إدخال السرعة على والديك، على زوجتك، على كلها قربك لله تعالى. احذر من السب والشتائم والكلام، الغيبة والنميمة والكذب وغيرها، كلها يباعدك الله. وهكذا قل في أفعالك، جوارح اليدين، جوارح العينين، القدمين، الفرج، كلها فيها ما يقربك فيها ما يباعدك. فافعل ما يقربك إلى الله تكون دينك كامل، واحذر مما يباعدك الله تكون يعني قد أسأت إلى يعني إسلامك، وكان إسلامك فيه قصور. قال فهذا الحديث يعد من الكلمات الجامعة لا شك في ذلك، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر يعني في حصر، وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهي حفظ الجوارح والأقوال وكل شيء. قال وهو الاشتغال بما يعني، أي ما يهم الإنسان، ما يقربه الله، ما يسعده في الدارين، وترك ما لا يعنيه من قول أو فعل، لأن ذاك يباعده ويشقيه في الدنيا والآخرة. قال والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا، أي يكون سيئا، هذا يعني لأنه اشتغل بما لا يعنيه. قال وهي ضد هذه الحال التي هي ماذا؟ كمال الإسلام في فعل ما يعنيه. قال والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 67، قال عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، رواه الترمذي. هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنة الترمذي، وهو ضعيف في مسند أحمد أيضا، وذكره في ضعيف الجامع، فالحديث ضعيف. لكن كما قلنا في الحديث السابق معناه صحيح. إيش معناه هذا الحديث؟ معناه أن أو يعني من الواجبات التي ينبغي أن يعتني بها الوالد في حق أولاده أنه ماذا؟ أن يحسن آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم ودينهم. فأعظم ما تقدمه لأولادك هي أن تجعلهم على خير، أن تربيهم التربية الصحيحة، ليس أن تؤكلهم وتشربهم وتعلمهم علوم الدنيا وتفتخر بهم أمام الناس ثم يضيعون الصلاة ويضيعون الأداء ويضيعون الدين. لا والله، أن تربيهم على الإسلام، على الدين، على العقيدة من صغر سنهم إلى أن تفارقهم وتتركهم، تسعد بهم في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد المؤمن إذا ترك الدنيا هذه وغادر ما الذي ينفعه؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا مات لا ينفعه إلا علم نافع ينتفع به الناس، أو صدقة جارية، قال أو ولد صالح. ما قال ولد مطلقة كذا، والولد هنا يشمل الابن والبنت. ولد صالح، ماذا يعيش عنك الولد صالح؟ يدعو له. قال وولد صالح يدعو له. ولذلك ذكر في الآثار أن المسلم من المسلمين من يأتي القيامة يجد أعمال كثيرة، يقول يا رب هذه الأعمال ما عملتها، يقول هذا من دعاء أولادك لك من بعدك أكثر لك من الدعاء والترحم عند الله تعالى. فننسى من هذه الأعمال كلها وعملوا بما علمتهم وبما أحسنتم، لأن أقمتهم على الدين، أقمتهم على الصلاة، على الصيام، على العبادات، على الأخلاق الحسنة، فاستقاموا وعملوا بها فأنت تنال من أجورهم تلك التي عملوها، لأنك أنت سبب في ذلك. بعض الناس إذا رسب طالبه ابنه طالب في المدرسة وجاء يعني وقد أعطي الشهادة عليها الأدوار الحمراء كلها، ما هذا يا ابني؟ قال يا والدي أنا رسبت في المادة الفلانية، يغضب ويصيح وربما ضرب الولد. طيب وإذا جاء إلى البيت صليت يا ابني؟ قال ما صليت، يضحك. بل ربما يقوم الفجر يصلي هو الأب ولا يقيم أولاده، وقد بلغ منهم العاشرة والإحداعشر والثناعشر ولكن أولاد المسجد. هذا ما أحسن التربية، هذا ما نفع أولاده ولا أهداهم هدية عظيمة. ولذلك جاء الوعيد لمن فرط في هذه الأمانة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن ذكر الرجل راعي في أهله في بيته، والمرأة راعية في بيتها، والخادم راعي في بيته. ثم ذكر حديث آخر فيه وعيد شديد، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من استرعاه الله رعية، وهم رعيتك هؤلاء أولادك وزوجتك، من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح الجنة. ماذا غاش لها؟ جاب لهم دش وفتح القنوات الفضائية وفيها من المنكرات ما الله في عليه، وخذ يا ابن جوال وخذ يا بنت جوال ويلا افتحوا وامرحوا وافعلوا ما شئتم. هذه الرعية التي ضيعها ماذا يكون عقاب يوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت يوم يموت وهو غاش لها لم يرح الجنة. أي شقاء بعد هذا؟ والله لتتمنى أن لم يكن لك أولاد في الدنيا، لك أولاد يريدونك المهارف هذه. لما؟ لأنك لم تحسن تربيتهم ولا أخلاقهم ولا معاملتهم على شرع الله ودين الله تعالى. فانظر الخسارة العظيمة التي وقع فيها مثل هؤلاء. فامرين يكون يعني فطن لبيب يعرف ما خلق له وما كلف به وما ينبغي أن يكون في عالم الأمانات ويؤدي الأمانات كما ينبغي أن تؤدى حتى يسعد في الدنيا بأولاده ويسعد يوم القيامة بدعائهم وصلاحهم ويسعد في الدارين بما تقرب إلى الله تعالى من هذا الخير العظيم. هذا أعظم نحلة، أن تربي أولادك على أدب ودين وخلق وكمال أخلاق. هذه قال الشيخ رحمه الله تعالى السعدي، قال أولى الناس ببرك يعني أيها الرجل أيها المرأة وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك بأمانة ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم. أيضا ينبغي أن تجعل قلبه قلب مؤمن، قلب تقي، قلب ورع، قلب حسن التعامل مع الناس، قلب يخشى الله تعالى ويخاف الله تعالى، كما تهتم ببدنهم بطوله وعرضه وصحته وأكله وملبسه تهتم أيضا بقلبه. قال وكل ما فعلته معهم من هذه الصور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، هذا واجب أوجبه الله، لأن الله كلمك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا أمانة عنك. قال ومن أفضل ما يقربك إلى الله فاجتهد في ذلك، أي ما يقربك الله من أفضل ما يقربك الله أن تعتني بأولادك، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله، أي لا تجعله لتبابهم أمام الناس أو تتفاخر عليهم والله أنا فعلتكم وأنا فعلتكم، لا اجعله أيضا احتساب لله أن الله هو الذي أمرك بهذا، تنال أجر عظيم عند الله تعالى. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق، هذا لا أمر به أيضا مأجور عليك، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وجعلت القلوب مليئة بالإيمان مليئة بالتقوى مليئة بخشية الله مليئة بطاعة الله مليئة بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه والأخذ بالسنن والحذر من الشرك والحذر من الفسوق والحذر من البدع. قال إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه أخلاقه، يعني هذا حافظ قرآن، ابنك هذا يحفظ قرآن، ماذا يوم القيامة يكون؟ يلبس تاج من التيجان ويشفع لك بهذا القرآن وحفظه، لأنك أنت الذي ربيت على هذا. والأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها، أي من البدع والضلالات والفسوق والمجون والمعاصي بكل أنواعها، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك العبادات، الغيبة، النميمة، الزنا، المحرمات، تحذرهم من هذا، تحميهم منها، تباعدهم عنها. قال والنحل، أي جاء في لفظ الحديث، هي العطايا والإحسان. نحل فلان كذا أي أعطيته، نحل فلان يعني قلم يعني معنى أعطيته نحس فلان سيارة أعطيته هذا معنى. قال فالآداب الحسنة خير للأولاد حال ومال، يعني الأخلاق والتربية عليها خير من تعطيه سيارة أو تلبسه لباس طيب أو تهديه بيت أو الأخلاق الحسنة والتربية والدين هذا أفضل من هذه مطالب الدنيا. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا في دنيا ومآلا يوم القيامة من إعطائهم الذهب والفضة. انظر أفضل من الذهب والفضة، الذهب والفضة يزول يذهب يموت يتركه وراه. قال وأنواع المتاع الدنيا لما ترك له أموال ملايين وعماير لربما انفصلوا بعضك وتنازعوا وهذا مالي وهذا مالي وربما يعني فسدوا بهذا المال ما يدري ماذا إلا تربهم على الدين والخلق الطيب. قالوا أنواع المتاع الدنيوي لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون بها نعم الدنيا والآخرة ويسعدون بها وبها يؤدون معالم حقوق الله التي أوجب الواجبات وحقوق العباد التي تأتي بعدها حقوق الوالدين حقوق الأولاد حقوق الجيران حقوق المتبايعين معهم كل حقوق جميع الناس حقوق الزوجات وجميع العباد لا يظلم أحد يؤدي لكل ذي حق حقه وحقوق العباد. قال وبها يجتنبون أنواع المضار جميع المسيئات كل المضار الكفر الشرك الكبائر البدع الضلالات الفجور كل أنواع يجتمع ماذا؟ بأخلاقهم بآدابهم التي تعلموها. قالوا يجتنبون أنواع المضار وبها يتم برهم الوالدين يعني برهم دنيوي وآخرتهم أعظم البر في الآخرة أن يدعو لك ويكثر لك من الدعاء في صلاة بعض صلاة في كل حيث ما كانوا يدعون لك سعيد. اللهم اغفر لوالدي اللهم ارحمهما اللهم ارفع من اسمه في الفردوس اللهم اجمعنا في الفردوس العالى اللهم كرمها في نزولهم اللهم وسع قبورهم. هذا الدعاء العظيم الذي ينالك منه الخير قريب بعد فارغ هذه الدنيا وهو عمل يجري لك كأنك تعيش. قال أما إهمال الأولاد انظر العكس اللي ربون أولاد عن الفتاة أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان انظر مثل الطيب هذا الذي ضربه الشيخ العلامة السعدي قرب المعنى والأمثال تقرب المعنى. قال لو كان لك بستان أي مزرعة كبيرة فنميتها ما شاء الله أحسنت حتى استتمت أشجارها جارها طويلة يعني تقرب وأينعت ثمارها وتزخرفت زروعها وأزهارها ثم بعد ما أهملتها فلم تحفظها كانت الطيور هنا والحيوانات والسراق ومن هنا يهب وهذا ينام إذا ماذا فعلت ضيعت ولم تسقه أي تسقى للزرع الذي نمى وترعرع وصار ينبت ولم تنقه أي بما تنظفه تجعله يعني قال حتى تستمر الإنبات منهم ولم تنقه من الآفات التي قد تأخذ هذه الشجرة وهذه المزرعة. قال وتعده للنمو أي الاستمرار في النمو الأشجار في كل الأوقات أليس هذا من أعظم الجر والحرق؟ نعم والله أي والله بلى هذا من أعظم الجهد وأعظم الحمق. فينبغي الإنسان يهتم لأولاده وينمي هؤلاء الأولاد تنمية صحيحة التي يكون وراها الخير العظيم في الدنيا والآخرة. قال فكيف تهمل أولادك أعظم الأمانات التي أؤتمنت بها. يعني يقال عندنا في المثل أن الإنسان لا يحب أن يكون أحد من الدنيا أفضل منه إلا ولده. يعني لو تنافس متنافسون في التعليم لربما يعني تكره أن يكون صديقك في التعليم أفضل منك، أنت بكالوريوس ودكتوراه، أنت دكتوراه وهو أعلى من ذلك، تكره هذا ما تحب هذا. لكن لو أنت عندك ابتدائية وابنك تريد ابنك أن يكون دكتور وتفرح بذلك وتسعد بذلك وتقول انظر إلى ابني الدكتور فلان الدكتور فلان هذا يقول له يعني هذا طبع في الإنسان سبحان الله. يقول يعني أن الإنسان لا يحب أحد أن يكون خيرا منه أحسن منه إلا ولده وأولاد أولاد هاخر. فهذا طبع يعني في الإنسان خلقه الله عليه جبلي فطر عليه قال فكيف تؤمن أولادك الذين هم فردة كبدك الشقوة تعالى وتفرح بوجود يوم يعني يولد مولود تصرخ الحمد لله وتفرح يا فلان هنيني جاني ولد جاني ولد جاني بنت وكذا تفرح فردة كبدك وتحميهم بالليل والنهار وتخاف والله من البعوث عليهم وثمرت فؤادك هذا شيء عظيم استشعره الوالد لو مرض ابنه والله ما نامت الأم ولا الأب لماذا مرض هذا الولد الصغير الذي يحبه ويرى قرة عينه قال ونسخة من روحك نعم نسخة الآن يمثلك فلان ابن فلان يحمل اسمك طول الأبد يعني الآن تحمل اسم جد جدك وهو قد مات من فترة طويلة ما زال ذكره في الدنيا لفلان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان والقائمون مقامك حيا وميتا إذا رأوا الناس من هذا قالوا هذا ولد فلان رحم الله والديه ما شاء الله لقد رباه وأحسن خلقه وأحسن تربيته لكن إذا قالوا من ابن فلان هذا الشقي التعيس السارق الذي لا يصلي قال ابن فلان قال بئس والله الأب ذاك ما بان رباه ولا أحسن تربيته الله المستعان نعم قال والقائمون مقامك حيا وميتا الذين بسعادتهم تتم سعادتك نعم هذا تمام السعادة أن تكون سعيدا وأيضا ذريتك أولادك بنين بنات زوجتك ولذلك من سعادة أهل الجنة أن الله تعالى يرفع أولادهم إليهم فيسعدون بهم والذين آمنوا يعني قال ألحقنا بهم ذريتهم لأنهم آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فألحقهم الله تعالى يسعدون به يعني يوم القيامة من تمام نعم الله على عبده في الجنة أن يجعل معه أولاده وذريته يفرح بهم ويأنس بهم ويحب ذلك قال والذين بسعادتهم تتم سعادتهم وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا ثم ختم الشيخ كلامه وشرحه لهذا الحديث المفترض قال وما يذكر إلا أولي الألباب يعني لا يعمل بهذا إلا أصحاب العقول وأصحاب القلوب يعني الإيمان المؤمنة طيبة التي وعد كتاب الله وسنة رسوله وعملت بذلك وأرادت الخير وتعلم أن الدنيا ثانية ما فيها إلا عبادة وتقوى وسعادة أو شقاء فهم يسعون السعادة الدنيوية والأخروية ويخافون من شقاء الدنيا والآخرة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خيار هذه الأمة ومن سعدائها في الدنيا والآخرة إنه لذلك القادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وننظر إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة من إخواننا أولا في مدينة الرحامنة ننظر فيها أخونا أبو زيد هشام لم يرسل شيء طيب ننظر في ما أرسل أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى من أسئلة هناك حدث كثير يقول السؤال الأول إذا استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس بوقت قصير لا يكفيه الوضوء والصلاة فهل يجوز له أن يتيمم لا ما يجوز هو فرط الآن عليه أن يذهب ويرفع الحدث ويتوضأ ثم يصلي كيف يصلي بدون وضوء هذا مفرط إن كان يعني قد أخذته نوما فهو معذور ووقت بعد وضوءه هو وقت صلاته الرسول عليه الصلاة والسلام لما نام صلاة الفجر مع أصحابه رضي الله عنهم وصلى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في تلك يعني الرحلة في الجهاد لما يعني استيقظ رسول الله وقد كان جعل بلالا ليقظهم فنام فما هي إلا والشمس طالعة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يا بلال قال يا رسول الله حدثني عيني هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني نمشي هذا مكان فيه الشيطان فمشى به مع أنه لم يصلي الفجر فمشى به مسافة حتى وضع رحلة وقال الآن توضوا فتوضوا جميعا ثم أذن بلال ثم ركعوا السنة ركعتين غيبة الفجر ثم صلوا الفجر كما كحالهم في حال يعني استقرار يعني في أيام الفجر لأنهم قد عذروا فالإنسان ينبغي إذا قام من نومه أعظم شروط الصلاة الوضوء والطهارة، لا يتركها إلا لعذر صحيح، ولا يذهب إلى التيمم إلا إذا فقد الماء أو أن الماء موجود لكن لا يستطيع استعمال لعذر شرعي. هذا بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: أنا مدين لرجل بدين، وهو مدين لرجل ثالث، وقد طلب صاحب الدين أن أعطيه للثالث، وبهذا أقضي ما علي من دين، فهل يجوز؟ نعم يجوز هذا، لكن عليك أن تكون أمينا. إذا حالك يعني هذا يطالبك بدين وهو مطلوب بدين آخر، فإذا حال الثالث هذا إليك وقبلت فأوفي وبادر بالوفاء، وإياك والخيانة، هذه أمانة عظيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيل إلى مليء فليحل. يعني إذا حالك إنسان إلى مليء أي قادر يستطيع يدفع ليس مماطل فاقبل منه. فإذا حال صاحب الدين هذا الذي يطالبه إليك وأنت يعني لست بمواطن ومليء عندك يعني الأموال هذه، فبادر بقبولها وذاك يقبل. نعم. السؤال الثالث يقول: عندي رغبة في تحفيظ أطفال الحي القرآن، وأنا لم أختم القرآن فضائف. ما يلزم ختم القرآن، تعليم الأولاد ما يلزم حفظ القرآن، يلزم إجادتك للقراءة في مخارجها وعدم حصول اللحن الجلي، ومن كمال أيضا يعني أن لا يكون هناك لحن أيضا خفي. إذا استطعت وضبط القرآن وقراءته وإخراج يعني مخارجه وإتقان إقرائه للناس لك أن تعلم الناس، لا يلزم الحفظ. الحفظ هذا مستحب وليس شرط في معلم القرآن. بارك الله فيك. السؤال الرابع يقول: كيفية دعوة أشخاص كبار في السن ومتلبسين بالشرك سواء الشرك الأكبر أو سواء الشرك الأكبر أصغر؟ هذا يدعوهم من كان عنده علم حتى يبين لهم ما وقعوا فيه من الشرك بالأدلة، سواء كان الشرك أكبر أو أصغر. لا يأتي هذا إلا رجل عنده علم الشرع ويحذر ويبين الأدلة الشرعية حتى يقبلوا منه، أما يكون جاهل ما يقبلوا منه. فإن كان عندك القدرة العلمية يعني في إتقانك العلوم الشرعية، تعرف المنكرات، تعرف المحرمات، تعرف الكفر، تعرف البدع، تبين لهم، تحذرهم، قال الله، قال رسول كذا 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 كذا، فهذه درب الأنبياء، أنت تسعى درب الأنبياء تكون، فلك الأجر عظيم. السؤال الخامس يقول: شخص مريض بالاكتئاب يطلب النصيحة والدعاء، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويرفع عنه هذا البلاء، وعليه بإكثار الدعاء وقراءة القرآن وقيام الليل وترك الذنوب والمعاصي، هذه مما يورث الاكتئاب وغيره. السؤال السادس يقول: هل الشرك الأصغر هو الرياء أم الشرك اللفظي أيضا شامل للشرك الأصغر؟ وهل من عنده وهل من عنده هذا النوع من الشرك الأصغر يجره الأكبر؟ نعم، الإنسان إذا وقع في الشرك الأصغر وتمادى فيه لربما يصل الشرك الأكبر. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في أنه لا صغيرة مع الإصرار، صغيرة الإصرار تحول كبيرة، كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار. فمن وضع في الشرك الأصغر واستهان به وتمادى من أصغر إلى أصغر إلى أصغر وصل الأكبر بعد ذلك، يعني الإنسان يحذر. والشرك الأكبر فيه شرك ظاهر وفيه شرك خفي وفيه رياء، والشرك الأصغر أيضا فيه شرك ظاهر وشرك خفي وفيه رياء، فكل الشركين فيه أكبر وأصغر، يعني الشرك الأكبر والأصغر فيهما الخفي وفيهما الجلي، والمسلم يحذر من كل هذه الأمور. نعم. سؤال نعم. السؤال السابع يقول: هل يجوز مناظرة الصوفية لمن كان متمكن مسائل العقيدة والتوحيد؟ هذا باب خطير لا ينبغي الولوج فيه، ولا سيما في هذا الزمن، لأنك إذا خرجت أمام الناس تناظر في مسجد أو في محفل كبير، ولربما غلبت لقوة عنادهم وقوة حججهم الواهية، فإذا غلبت تبعهم الناس كلهم، قالوا هؤلاء لا حق، شوفوا هذا أجب ما استطاع يتكلم. هذا باب خطير لم يلجه في السلف إلا من كان عنده قدرة كشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله. فهذا باب خطير لا ينبغي الولوج فيه والحذر منه، ولا يجوز إلا متمكن من العلم، العلماء الذين تمكنوا في العلم وعندهم قدرة، وعندهم قدرة على الحوار والنقاش، معرفة ضرب الأمثال، ومعرفة أيضا رد الحجج وإظهارها وبيانها. نعم، ليس لكل أحد. طيب، يقول السؤال الثامن: ما حكم قراءة كتب الصوفية من أجل الرد عليهم؟ هذا ليس لك، هذا لأهل العلم الذين تضلعوا في العقيدة ويعني تمكنوا في المنهج وعرفوا كل ذلك، فإذا أرادوا أن يردوا على أهل الباطل من الصوفية، من المعتزلة، من الجهمية، من الحزبيين، قرأوا في كتبهم ما يعينهم على الرد بأدلة، يعني يقولها يقول كذا وكذا في هذه الكتب، ثم يبين أن هذا يعني من الباطل ويضحض حجتهم. هذا أهل العلم الذي أثروا وعرفوا، فلا يغتروا بما يقرؤون. أما ليس كل من هذا يقول أنا أقرأ حتى أرد عليه، ما أنت حتى تقرأ هذا، ما يفعل هذا إلا إنسان متمكن في العلم، بارك الله فيه. السؤال الثالث يقول: هل كل من وقع في الشرك وهو مشرك حكما على وجه التعيين؟ من وقع في الشرك الظاهر لا يكون شركا إلا إذا قمت عن الحجة وزيلت عنه الموانع، فإذا بين له الأمر وأصر بعد ذلك وقد عرف أن هذا شرك فهو مشرك عينا، وهذا أمر أيضا ينبغي الحذر فيه. السؤال العاشر: ما صحت كلام أهل السلف من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني العجول، هذا قصد هذه البقايا، يعني من أراد يعني يستعجل يبقى في شان يرم بكل الحديث بكل العلم، تضيع الحديث ما يعرف شيء. العلم يؤخذ بالتدرج، قليل 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 قليل، طول العمر تتعلم حتى تموت، لو بلغ عمرك عمر نوح كل هذا تعليم لابد، تتعلم قليل قليلا، وكلما طال بك الزمن تدرك أنك لم تعلم شيء بعد، لأن العلم ليس له مدى، العلم بحار، فخذ ما تستطيع في الدنيا هذا واعمل، خير العلم ما عمل به، وأما علم لا تعمل به هذه حجة عليه، تقوم يوم القيامة وتحاسب عليها وتأثم بذلك، تحذر إلا أن تأخذ علما تعمل به، ولا تتعجل في طلب العلم، رويدا رويدا قليلا قليلا حتى تدرك ما كتب الله لك بهمتك ونصحك ومثابرتك وحفظك واستعانتك بإخوانك، وأيضا يعني الالتحاق بالعلماء ومجالسهم. نعم. يقول السائل، يقول السؤال 11: هل يجوز التصدق على الفقراء داخل المسجد؟ نعم، لا بأس، إذا كان يعني نظر فقير ويعني غلب على ظنك، انظر غلب على ظنك أنه فقير، تقدم فيه ما عليك شيء، حتى لو كان كذاب في نيتك تؤجر إن شاء الله، ولكن لا ينبغي أن نعود الفقراء بأن نعطيهم الصدقات في المسجد ونجعلهم يبنون المسجد يتشحتون الناس ويزعجون الناس ويعني يسيئون في يعني يخالفون حرمة المساجد. يقول: من أراد أن يعني يشحت أو يطلب الناس خارج المسجد، يقف على باب المسجد الخارج أو حيث المكان في الأسواق، أما المساجد ليست لموضع يعني طلب المال من فقراء وغير ذلك، وإنما تكون خارج المسجد، لأن المسجد لها حرمة. رسول الله صلى الله عندما علم العرب قال: إنما جعلت هذه المساجد في الصلاة والقرآن والذكر، ما جعلت يتشحت الناس، وذلك لها حرمة ينبغي مراعاتها. فأنت كل ما قام في المسجد تعطيه، هذا فيه إذكاء، هذا فيه إغراء، قل والله هذا المسجد ما شاء الله فيه ناس خيار يعطون المال يأتون بعد الشحاتة كل يوم، لا لا تفعل، جعله برا في المسجد خارج المسجد. السؤال 12 الأخير يقول: أسكن في بادية ولما تحدث جنازة ومن لا يشارك معه في الوليمة أمسامة ينبج ويهجر ولا يتكلمون معه ويبقى حديث القوم، وسبق وتعرض لإهانة منهم بسبب ذلك، واليوم نفس الأمر، فما التصرف الذي يرضي الله وسنة نبيه؟ يقول في أول سؤال: أسكن في بادية ولما تحدث، أي لما يكون في جنازة، ومن لا يشارك معهم في الوليمة أو سفر. أخي شوف، ولاية في الجنازة إذا كانت مما نهى عنه شرع الله تعالى التي
يعني الولائم التي تقام سرادق يومين ثلاثة أيام ذبح وقدح ماذا هذا؟ قال هذا يعني تعزية ويتم يعني بالأكل ومن يشرب ويأكل. هذا جلوس لهذا الأمر. والصحابة رضي الله عليه كنا نعد الجلوس للعزاء مثل هذه الأمر التي ذكرت كنا نعدها من النعي، وهذا النعي محرم في دين الله. إذا من حرم؟ الله تعالى ورسوله حرم. هذا ينبغي أن تعتني به طاعة لله ورسوله، ودع من هؤلاء يسبونك يشتمونك يقاطعونك لا تبالي بهم. رضا الله أولى من رضا الناس، فتقرب إلى الله تعالى بفعل السنة والثبات عليها ودعوة الناس إليها، وكن قدوة فيها. وإياك أن تميل والله يقول كذا بيقول كذا، لا تبالي بأقواله، وإن سبوك وإن شتبوك وإن فعل كذا لا تبالي به، تتقرب الله والله تعالى يحميه. هذا هو الولي الذي يطيع الله ولا يطيع الناس في معصية الله، فاحذر بارك الله فيك. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.